التعبير الذاتي لحاض أمر، وهو أنه في المنطق الموضوعي
توالد وتكثر الصور والأفراد بلحاظ الموضوع في حد ذاته، بينما المنطق الذاتي أو الاستقراء في المقام الذي اختاره السيد الصدر قال بأنه التوالد فيه ليس بلحاظ ذلك، وإنما التوالد فيه من ذاته في حد ذاته مع لحاظ الحالات المسبقة له، إلا أن الحالات المسبقة له لا نبني على يقينيتها كما بني في المنطق الأرسطي، فهناك بني على يقينيتها وهنا لا نبني على يقينيتها. بحثنا أمس في التواتر، تكلمنا في التواتر وما يرتبط به، اليوم ما يرتبط بالإجماع، وأيضا إذا وسع الوقت فيما يرتبط بتطبيقات لنظرية الاحتمال. بالنسبة للإجماع ذكر السيد الصدر أنه الإجماع كالتواتر تماما من حيث التحصيل، تحقيق الإجماع في حد ذاته نحتاج إلى حساب الاحتمال في المقام، فإن الإجماع على فتوى أو الإجماع على رواية بلحاظ وصولها إلى الإمام المعصوم لا شك أنها مرت عبر عدة قنوات وعدة أفراد، وهذه القنوات لا بد من ملاحظتها حتى نتأكد أو نحصل في المقام أن هذا الإجماع تام أو غير تام. فيظهر من بدايات الهدف والغاية من إدخال حساب الاحتمال هو أنه خصوص الإجماع المحصل، ولكن هذا ليس مرادا له، بل حتى الإجماع المنقول أيضا لا بد أن نلاحظ فيه ذلك حتى نحرز أنه تحقق عندنا إجماع أو أنه لم يتحقق عندنا إجماع أيضا، ويسير على نفس النمط الذي مر سابقا بضرب احتمالات في بعضها البعض، احتمالات صدق المخبرين عن الإجماع أو الناقلين للإجماع في بعضها البعض. أما بالنسبة لرواية، الرواية التي يدعى الإجماع فيها مثلا نفس الرواية في حد ذاتها، فإذا افترضنا فيها الأول والثاني والثالث وهكذا، وكل له نسبة احتمال الكذب أو احتمال الصدق مثلا، فنضربها في بعضها البعض والناتج هو الذي يظهر لنا نسبة احتمال صدور أو تحقق هذا الإجماع أو عدمه. إذا افترضنا أن الأول مثلا والثاني والثالث اعتبار أنه إجماع، افترضنا أنه كلهم بنسبة واحدة وكلهم يتحقق منه نصف بلحاظ احتمال الصدق، يعني 50% احتمال الصدق واحتمال الكذب، فإذا كانوا ثلاثة أو أربعة نقلت الإجماع أو خمسة مثلا، فنضربها في بعضها البعض، فمثلا أربعة في أربعة بستاعش، ستاعش في أربعة يطلع لنا حسابها كم، شوف زين. بعد ذلك أيضا نضربها في أربعة فتطلع يطلع عندنا كسر، هذا الكسر بلحاظ الفوق يكون واحد على كذا على كسر، وكلما كبر الكسر ضعفت أو هبطت نسبة تحقق الإجماع، وكلما قل الكسر صار 100% الإجماع حينئذ يتحقق في صدوره مثلا. هذا ولا فرق في الإجماع خلاف التواتر، لا فرق في الإجماع بين ملاحظة احتمال الصدق أو احتمال الكذب، والمهم فيه أن يتحقق عندنا هذا النحو من الإجماع. لاحظوا عبارة السيد الصدر قال، طبعا لا يخفى علينا أنه الإجماع على النظريتين اللي ذكرهم الشيخ في الرسائل أنه في حد ذاته أمر حدسي أم أنه أمر حسي، والمطلوب في ما يرتبط بتحقق الإجماع لأجل تماميته أن يكون حسيا، فلذلك يداول الأمر السيد الصدر بين الحسية والحدسية، ويختار أن جانب الحسية تقل فيه نسبة احتمال الكذب، وهذا واضح. والحدسية تكثر فيه وتزداد مثلا، لأن كل واحد منهم يعتمد على الآخر في حدسه. يقول كما أن تعدد
هذا النقل، إذا نقل مثلا في بعض الإجماعات ناقل منها واحد مثلا، هذه مع أنها حسية لكن عن حساب احتمالات
ما يصير حسية بس واحد يتحقق إجماع، لأنه إذا تقول حسية يعني إذا إجماع على رواية فلا بد أن يكون هو مباشر لهذا هذه الرواية، أو مباشر للراوي الأخير الذي رواها مثلا وبعدها يدعي الإجماع، مثل بعض إجماعات السيد المرتضى التي تسمى إجماع سكوتي، هو ادعى الإجماع وغيره لم يتكلم، قالوا هذا إجماع سكوتي. لماذا؟ لأنه وجد أن الإمامية لم تتكلم فيها المسألة بشيء مخالف فادعى فيها الإجماع، ولا الأصل ماكو إجماع أصلا، وذلك صاحب المعالم وحيث الإجماع السكوتي بنحو التوجيه لبعض إجماع السيد المرتضى، وإلا هو ليس إجماع. كما أن يقول السيد صدر كما أن تعدد الإخبارات الحسية تعددها يؤدي بحساب الاحتمالات إلى نمو احتمال المطابقة وضآلة احتمال المخالفة. يقول كذلك الإحال في الإخبارات الحدسية حتى تصل إلى درجة توجب ضآلة احتمال الخطأ في الجميع جدا، وبالتالي زوال هذا الاحتمال عمليا أو واقعيا. طبعا في بقية بيانه واقعيا يقول ما نقدر، زين، إلا الواحد يصير عنده كشف، والكشف ليس من الأدلة الشرعية المأمورين باتباعها مثلا، فإذا نبقى عمليا فقط على طبق حساب الاحتمال. عمليا تفيدنا أمرا ظاهريا، يبقى أن هذا الأمر الظاهري تابع نظرية حجية الظنون، فإن كان هذا الظن حجة فبه، بعضهم يرجع هذا الظن إلى حجية الخبر لأنه خبر، فإن ثبت حجية الخبر بالظن الخاص يثبت حجية هذا الإجماع، وإن لم يثبت الخبر بالظن الخاص فهذا الإجماع ليس بحجة. فإذا المسألة أرجعها في الإجماع إلى إثبات حجية الخبر، والخبر إذا قلنا بأن المعتبر فيه الحسية فلا بد أن يكون ما تفرع عليه أو ما يؤخذ ويثبت به وهو الإجماع لا بد أن يكون فيه جهة الحسية، والحدسية لا تكون نافعة في المقام. زين، بل بعدين ثم فرق بين سرعة حصول اليقين عبر الإجماع وسرعته عبر التواتر، مو محل كلامنا. زين، اتعرض إلى العوامل، قال إن احتمال تأثير الخبر الأول في الخبر الثاني موجود في مجال الأخبار الحسية. ليش؟ لأن الثاني مو ينقل بس الخبر، ينقل الخبر الذي حدث الأول الناقل الأول به، لأنه ينقل الخبر عن الإمام المعصوم مباشرة، وإنما ينقل الخبر الذي حدث الأول الناقل الأول بهذا الخبر بأنه هو الخبر الصحيح مثلا. والثالث أيضا ينقل حدسين، حدس الأول مع حدس الثاني، والرابع ينقل ثلاثة حدوثات، الثاني والثالث والثاني والأول وهكذا، فكل ما زادت احتمال الخطأ يكون موجود لأن حدس، فيزداد احتمال الخطأ. لذلك من هالجهة في نهاية المطاف السيد الصدر استبعد الأمور الحدسية في تحقق الإجماع وقرب الأمور الحسية، وهذا نفس كلام الشيخ الأنصاري ونفس كلام بقية الأعلام في قضية الإجماع، إلا أنه جاء له بطريقة أخرى وكيفية أخرى. زين، سيد الحائري في توضيح العبارة اللي قريناها قال إخبار كل مخبر في مجال الأخبار الحسية معتمد عادة على إحساسه الخاص، وليس خطأ كل واحد منهم عاملا مساعدا في خطأ الآخر، لأن كل منهم يخبر عن حس بخلاف الحدس، ولا عاملا رادعا عن خطأ الآخر، وهذا يعني أنه على تقدير خطأ أحدهما لا تختلف الدرجة، لأنه سيبقى الواحد واحد فقط هو المخطئ والبقية غير مخطئين. لكن في الحدس كل واحد يعتمد على حدس السابق عليه فيكرر الخطأ ويجمع الأخطاء إلى خطأي أيضا.
بس إذا شو اسمه، إذا فرضنا أنه تسلسل في يعني تسلسل السند، فإذا واحد كان واحد خطأ فهذا يعني أنه انقطع شو اسمه، يعني إذا في تواتر أو في مثلا تسلسل سندي يعني
لا ما نقول لا نقول عدم وجود راوي أو عدم وجود ناقل، موجود.
إذا أخطأنا كيف نقول أنه
مو أخطأناه؟
لا، إذا قلنا أنه شخص مثلا أنه هذا
خطأ في حدسه مثلا،
خطأ في حدسه مع أنه حسي؟
لا، خطأ في نقله مثلا،
في نقله. فإذا قلنا أنه خطأ في نقله وإحنا افترضنا أو اشترطنا أنه يكون في تسلسل،
لا نحتمل، مو نقطع بخطأه، نحتمل فيه الخطأ، كلام على إجماع. زين، نحتمل فيه الخطأ، ما عندنا سند معين معلومين. لو عندنا سند معين معلوم انتهت القضية، وإنما دعوة الإجماع. ودعوة الإجماع مثل ما مر عندكم أعمى الإجماع، ما إلى هذا مستند معين، وإلا لو كان له مدرك معين معلوم كان انتهى الموضوع. كلام أن الإجماع أعمى، نحتمل في كل واحد من نقلت الإجماع أو من الرواة الخطأ، هذا احتمال الخطأ. له مصداقية لولا؟ هل له اعتبار لولا؟ يقول نفترض الاعتبار بهذا الخطأ. لكن اعتبارنا بهذا الخطأ لا يخل بحسية الناقل الآخر. صحيح، لا يحس بناقل، أنا أنقل عن حس وأنت عن حس وذاك عن حس. إذا أخطأت أنا في حسي، لأن الحواس قد تشتبه، إذا أخطأت أنا في حسي هل يؤثر هذا على نقلك الحسي أنت؟ لا يؤثر، هذا كلامه. زين، ولا عامل الرادع عن خطأ الآخر. وهذا يعني أنه على تقدير خطأ أحدهما سوف لا تختلف درجة احتمال خطأ الآخر زيادة ونقصا. فلو فرضنا أنه كانت قيمة احتمال خطأ الأول 50% وقيمة احتمال خطأ الثاني 50% أيضا، فاحتمال خطأ الثاني على تقدير خطأ الأول يظل على حاله مع مجموعهم يصير 50% هذا وهذا، لكن لما تضربهم في بعض 5 × 5 = 25 صير كم؟ 25% خطأ. تفتين؟ وتسمى الاحتمالات في مثل ذلك بالاحتمالات المطلقة. مقابل ماذا؟ مقابل الاحتمالات المشروطة، هو سماها الاحتمالات المطلقة. ليش؟ لأن في الحدس الاحتمالات المشروطة مو الاحتمالات المطلقة. ليش سماهن مطلقة؟ لأن كل احتمال خطأ في أحدهما لا يرتبط بالآخر. في الحدس الاحتمالات مشروطة، لأن احتمال الخطأ في أحدهما مرتبط بخطأ السابق، احتمال الخطأ في السابق سماه احتمالات مشروطة. زين، وفي مثل ذلك لو أردنا التعرف على قيمة احتمال خطأهما معا كان علينا أن نضرب قيمة احتمال خطأ كل منهما في قيمة احتمال الآخر، والنتيجة في المثال المذكور تساوي 25%، فيصير احتمال الخطأ فيه 25%، 75% ما فيه احتمال الخطأ يصير. وأما في مجال الأخبار الحدسية يقول فإن خطأ بعض المخبرين يشكل عاملا مساعدا لخطأ بعض الآخر. مثلا إذا أخطأ الشيخ الطوسي في مسألة معينة من حيث الفتوى، زين، كان ذلك عاملا مساعدا لخطأ من بعده من العلماء في تلك المسألة. فإذا كانت قيمة احتمال خطأ الشيخ في نفسه 50% وقيمة احتمال خطأ المجتهد الآخر في نفسه 50%، فاحتمال خطأ المجتهد الآخر على تقدير خطأ الشيخ الطوسي أيضا. في الأولى ما في على تقدير، على تقدير خطأ الشيخ الطوسي أيضا سوف يبلغ 80% مو 50%. زين، وهذا معنى قوله إن احتمال الخطأ في الخبر الأول يتضمن في مجال الحدسيات احتمالا للخطأ في الخبر الثاني، شرح لعبارة السيد الصدر نفسه. وتسمى الاحتمالات في مجال الحدسيات بالاحتمالات المشروطة. زين، كيف صارت هذه؟ يقول لابد من ضرب 50% التي هي قيمة احتمال خطأ الشيخ الطوسي في 80% مثلا، التي هي قيمة احتمال خطأ الآخر على تقدير خطأ الشيخ الطوسي، والنتيجة تساوي 40%، مو مثل الأول 25%، النتيجة تساوي 40%. شفتين؟ هذا ما ذكره بلي. حن يجيب لكم، ما يحتاج. قد يتساءل السامع، هنا ذاكر القارئ، هنا السامع، قد يتساءل السامع أو القارئ عن منشأ قيمة 80% التي افترضها السيد، وهي قيمة احتمال خطأ المجتهد. قال إذا أخطأ الشيخ الطوسي في مسألة معينة من حيث الفتوى كان ذلك عاملا مساعدا. زين، التفسير المحتمل، احتمالات في هذا ذاك. نتناول هذه النسبة من جهة خطأ الشيخ الطوسي، فنقول نجد أن هذا التفسير ترجمة معقولة لقولنا احتمال خطأ زيد على تقدير خطأ الشيخ الطوسي. زين، ويتعزز هذا التفسير لدى افتراض زيد مقلدا للشيخ الطوسي تقليدا أعمى. طبعا ذكر فرضيات متعددة جدا. زين، تارة مقلد للشيخ الطوسي تقليد أعمى، وأخرى مقلد له في بعض الآراء، وثالثة مقلد له في قليل من الآراء، ورابعة غير مقلد له تماما، وخامسة مستقل تماما وحده. صورة مستقل تماما وحده تقل عن 80، لأن احتمال اعتماد خطئه في الحدس على خطأ الشيخ الطوسي صفر، بينما في الصورة الأولى المقابلة لها مقلد تقليد أعمل الشيخ الطوسي، إذن كل خطأ الشيخ الطوسي ينتقل إليه. هل معنى؟ زين، بحيث أنه كلما أخطأ الشيخ الطوسي أخطأ زيد، ولا شك في هذه الحالة أن قيمة احتمال خطئه على تقدير خطأ الشيخ الطوسي تساوي 100%. ليش؟ لأن خطأك هو نفس خطأ الشيخ الطوسي تماما. فإذا افترضنا أنه 100% الشيخ الطوسي غلطان، أنت أيضا 100% غلطان. فنستكشف أن النسبة المذكورة 80% ليست في الواقع، إذن هي ظاهرية في الحدس، ظاهرية وليست واقعية، ليست في الواقع سوى نسبة تأثر المجتهد زيد المتأخر عن الشيخ الطوسي بآراء الشيخ الطوسي. فلو فرضنا أن نسبة قيمة احتمال خطأ الشيخ الطوسي 20% وقيمة احتمال خطأ زيد 40% فرضان، زين، فالفرض الأول ذكر 5 فرضيات. شلون؟ لأنه 2 في 4 20%، وذاك 40% فرضنا، لذلك ذكر هو 80% هناك. قال لأنه نضرب هذا الاحتمال في هذا الاحتمال، 20% في 40%، 2 في 4 8 تصير 80%. قال هذا أحد مناشئ الاحتمال في ذكر 80% عند السيد.
لا، في هذه كله كانت له نسبة الصواب،
أعرف 50-50. إيه، وإنما ذكرها بنحو المثال فقط. تفتين؟
إيه، الآن إحنا مو بنضرب نسبة الصواب ونسبة الخطأ.
لا، مو نسبة الصواب نسبة الخطأ،
نسبة الخطأ،
نسبة الخطأ في كل منهما. عند الشيخ الطوسي وعند هذاك الثاني مثلا. فهني الآن يقول إذا افترضنا أنه 20% خطأ الشيخ الطوسي، وقلنا بأن هذا مقلد للشيخ الطوسي في كل شيء، فنضم وخطأه 20% و20% مال الشيخ الطوسي تصير 40%. زين، فإذا نسبة الخطأ كم تصير؟ نضرب 20 الكلية، يعني نضرب 20 في 40% تطلع 80%، 2 في 4 8 تطلع 80% على هذا الاحتمال أيضا. زين، ذكر طريقة أخرى، 100% اللي هي المتابعة التامة بينهما، إذا نقصنا منها 20% مال شو اسمه خطأ الشيخ الطوسي يطلع عندنا 80% نسبة الخطأ. وفرضيات متعددة ذكر في هذا المعنى. ما
حسب الاحتمالات يعني فيه كلام.
خب احنا نجيب بعدين الإشكالات، احنا نعرض الفكرة، لازلنا في عرض الفكرة الآن. زين، ما لين شغل في هذا انه إشكالات عليه، نخليها لبعدين. زين، السيد بعد ما عرض هالمسألة وحساب الاحتمالات فيها الإجماع، قال المتحصل أن التفسير الصحيح للمسألة زين وما ذكره هو بلحاظ نسبة الرواة إلى الرواية، نسبة الرواة إلى الرواية، فلا نستطيع ملاحظة احتمال الخطأ أو الكذب في الراوي فقط بغض النظر عن الرواية، لابد من ملاحظتها. هذا الكلام قالوا به الأعلام، لكن تعبير بحساب الاحتمال ما عبروا. زين، النتيجة هي، يقول النتيجة أن نتيجة التفسير بالمنطق الأرسطي الذي مشى عليه الفقهاء في القضية المتواترة وفي الإجماع، بحيث أنه اليقين مستحكم في مسألة التواتر وفي مسألة الإجماع مثلا، سد جميع نوافذ الاحتمالات الأخرى. ولذلك في الرواية خذ بما اشتهر بين أصحابك فإنه المجمع، أو عليك بالمجمع، أو خذ بالمجمع عليه مثلا فإن المجمع عليه لا ريب فيه، لا ريب فيه عند في المنطق الأرسطي يعني 100% تام، لا ريب فيه عند السيد الصدر، وكذلك مثلا عند السيد السيستاني وعند جماعة آخر لا ريب فيه نسبي، بالنسبة إلى ذاك لا ريب فيه، لكن قد يكون فيه الريب بالنسبة إلى آخر. وهذا معنى المنطق الاستقرائي في حد ذاته. زين، يقول أشرنا، ما أحد يفتح في مطاوي البحث إلى أن وجدان الأصوليين، يعني الأصوليين بوجدانهم، وجدان الأصوليين يوجههم إلى انتهاج نظرية حساب الاحتمالات. زين، لكنهم لم يصرحوا بذلك، صرحوا بماذا؟ قال تراكم الظنون، مثل عند السيد الخوئي عبر بتراكم الظنون، وكثرة الرواة أو كثرة الروايات كما عبر به صاحب المعالم، وجعله من المرجحات في باب التعارض أيضا. سيد الخوئي كثرة تراكم الظنون قال هذا هو التعبير المقصود باستحالة التواطؤ على الكذب، استحالة التواطؤ على الكذب. يقول السيد الصدر الفرق بين نظريتنا ونظريتهم أنهم لما بنوا على أمر مسبق وهو استحالة التواطؤ على الكذب، فتراكم الظنون ليس إلا احتمال مقابل اطمئنان أو علم عادي، بينما على مبناه من مسألة المنطق الاستقرائي يقول تراكم الظنون قد يولد، لأنه يعبره بالتوالد، قد يولد عندنا يقين وقد لا يتولد عندنا اليقين، ومن هنا تكون نظريته موجبة لفتح باب التشكيك في كثير من المدعى فيه التواتر القضايا في علم الكلام، في العقائد أصول الدين وفي فروع الدين أيضا، وكذلك في الإجماعات والسير والشهرة أيضا على نظريته. لكن الحمد لله نظريته لم يكملها، بل في آخر بحثه في الأسس المنطقية للاستقراء لما أنه وصل إلى نتيجة أنه تبقى المسألة في ضمن الاحتمال وحساب الاحتمالات وتجميع الاحتمالات، فلذلك لا نستبعد أن يكون عند البعض من العباقرة أو من كذا مثلا الانتقال من المقدمات إلى النتيجة، نفس ما يذكره العلماء الانتقال من المقدمات إلى النتيجة. فدعوى السيد المرتضى الإجماع حينما وجد الأعلام أو علماء الطائفة ساكتون عن شيء مثلا انتقل إلى النتيجة مباشرة وادعى الإجماع في المسألة، والسيد المرتضى كان أذكى أهل زمانه. زين، فإذا من هذه الجهة فهذا المعنى الذي وصل له السيد. زين، حقيقتين مهمتين ذكرهما، الأولى أن التواتر في ضوء نظرية الاحتمال يصبح حال. لاحظوا كلمة قوية جدا، يعني إذا يبني عليها مشكلة يصير تواتر. حالة شبه مثالية تواتر خيالية لا يتفق له مصداق في باب الأحاديث والأخبار مع واسطة، تشكيك في حقيقة التواتر، وهذه مشكلة
قوية.
ها؟
قوية
واجه. زين، الأمر الثاني أن الإجماع على نظريته يفقد مقدارا من هالته المحيطة به عند الأعلام. دا واحد يدعي الإجماع يخافه مثلا، يقول لك لا على طبق نظريته يفقد كثير من الهالة المدعى له، خاصة وأنه ثبت عندنا وقوع تسامح نوعي واصطلاح عمومي من قبل علمائنا الأقدمين في نقل الإجماع وادعائه أو اعتمادهم لمشارب غير صحيحة في تشخيصه، فلم يبق للفقيه ثقة كبيرة بمثل دعاوى الإجماع المنقولة في الكتب ما لم تتضافر الدعاوى وتنضم إليه القرائن والشواهد والمؤيدات على صحتها. هذا كلامه. خب هذا الكلام بالنسبة للإجماع كل العلماء يذكرونه، الذين لا يرون حجية الإجماع من باب الظن الخاص، زين، أو من باب الظن الخاص لكن مع اعتضادها بالشواهد والقرائن مثلا، حينئذ يرون حجية الإجماع. أما الإجماع لحالة مستقل بدون شواهد ولا قرائن عليه مثلا ما يرون حجية الإجماع. أكثر العلماء هكذا شككون في الإجماع. وصلى الله على محمد وعلى الطيبين.
الله صلى الله على محمد وحسن الله عليكم.
بقي عندنا تطبيقات لحساب الاحتمال والانتقادات حول النظرية. تفضلوا هذه خذوها.
البعض يقول أن هي موجودة.
لا شيلها. شيلها.